الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الكلام في الحصة السابقة في مدخل الدليل العقلي، وهو الدليل الرابع الذي عليكم السلام ورحمة الله، وهو الدليل الرابع في قبال الكتاب والسنة والإجماع. وذكرنا أن الدليل العقلي كان موضع خلاف بين الإخباريين والأصوليين، ومن ثم تحامل الإخباريون على الأصوليين أنهم يعملون بالقياس. ولكن ذكر المصنف أن القياس شيء والدليل العقلي شيء آخر، لا معنى لأن نخلط أحدهما بالآخر، هما شيئان. فلذا نجد أن الأعلام عليكم السلام ورحمة الله، فلذا نجد أن علماءنا آمنوا بالدليل العقلي من جهة، ولكنهم في الوقت نفسه ماذا؟ كانوا ضد القياس وتحاملوا على القياس وأنكروا القياس بكل ألوانه وصياغاته. ثم بعد ذلك يقول المصنف: لم يبدو لي لحد الآن ماذا يقصد الأولون من علمائنا من الدليل العقلي. وعرفنا أن الدليل العقلي أحد الأدلة الأربعة، ولكن الآن نريد أن نتعرف على الدليل العقلي. ما هو الدليل العقلي؟ أي شيء هو الدليل العقلي في كلمات القوم؟ أما على وجهة نظرنا يأتي، نريد أن نعرف تاريخ الدليل العقلي وما هي الفكرة التي يحملها علماؤنا عن الدليل العقلي، وما هي حدود الدليل العقلي. نجد علماءنا الأعلام بحثوا في السنة بشكل مفصل، بحثوا في الكتاب بشكل مفصل، بحثوا في الإجماع بشكل مفصل، ولكنهم قالوا بالدليل العقلي ولكن من دون أن يبحثوه بشكل مفصل لنتعرف على وجهة نظرهم في الدليل العقلي. صار واضح أو لا؟ فمن هنا هذه الصفحات الثلاثة تقريبا هي استعراض لتاريخ المسألة، يستعرض فيها المرحوم المظفر كلمات القوم في تاريخ المسألة حتى يصل إلى المقصود، ومن ثم ندخل في البعد العلمي للمسألة. قال: وأقدم نص وجدته في صدر صفحة 122، وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفى سنة 413. طبعا هاي بعد من يذكر المتوفى حتى يبين يمشي بالتسلسل في النصوص التي ينقلها عن الدليل العقلي. واضح أو لا؟ وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي، فإنه لم يذكر، المرحوم المفيد لم يذكر الدليل العقلي من جملة الأحكام، ولكن حينما تأتي إلى طيات كلامه تجد أنه يستشهد بالعقل دليلا في العنوان. حينما يستعرض الأدلة على الحكم الشرعي لا يذكر أن واحدا منها هو الدليل العقلي، ولكن حينما تأتي إلى كلماته تجد أنه لا، وكأنه يعتمد على العقل دليلا. قال:
وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة. أصول الأحكام بمعنى أدلة الأحكام، وهي الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول الثلاثة هو اللسان والأخبار وأولها العقل. فش افترض العقل في عرض الكتاب والسنة أو في طول الكتاب والسنة؟ في طول الكتاب أحسن، افترضه حاكيا عن الكتاب والسنة. وقال عنه وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار. وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده، لأننا نبحث عن تصريح يعتبر العقل دليلا، أحسنت، في عرض الكتاب والسنة، لا أنه حاكٍ عن الكتاب والسنة، فتلك مسألة أخرى. يصير العقل حينئذ حكمه حكم خبر الواحد، مو حكمه حكم السنة. واضح؟ ثم بيأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي المتوفى في سنة 460 في كتابه العدة، الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول. مبسط مو يعني مشروح، مبسط يعني مفتوح، مفصل يعني. واضح أو لا؟ فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له بحثا، أصلا ما اعتبر ولا كلم به أبدا. وكلما جاء فيه في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة، وقسم المكتسب إلى عقلي وسمعي، ذكر من جملة أمثلة الضرورها مو المكتسب، مو النظري، المكتسب يعني النظري، ذكر من جملة أمثلة ضروري العلم بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظلم وقبح الكذب. وهذه في الواقع هي أمثلة للدليل العقلي. ثم ذكر في معرض كلامه إن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه، ويريد من قبحه تحريمه. معلوم بالعقل حرمته، معنى ذلك أنه يبني على أن العقل ماذا؟ دليل. ولكنه لما لم يذكره كعنوان مستقل؟ لما لم يفرد له بحثا؟ لما لم يقدم لنا تفسيرا عن العقل؟ طبيعة الأفكار تبدأ بهذه الطريقة ثم تتبلور حتى تكون نظريات متكاملة، حتى تكون كتب متكاملة. ما ممكن يعني احنا نتصور فكرة من يومها الأول هي تكون بهذا التكامل. طبيعي، أشبه بالزرع، كل شيء يبدأ بهذا الشكل، يتوسع 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 حتى يتكامل. وذكر أيضا إن الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك. وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس المتوفى 598، فقال في السرائر: فإذا فقدت الثلاثة، يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين هو التمسك بدليل العقل فيها، ولكنه لم يذكر المراد منه. اشرح لنا شنو الدليل العقل؟
لم يذكر المراد.
جيد، هذا تصريح. ثم يأتي المحقق الحلي فيشرح المراد منه فيقول في كتابه المعتبر بما ملخصه: وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، على الخطاب يعني على الدليل اللفظي، واضح؟ وهو ثلاث: لحن الخطاب. لحن الخطاب كما سيأتي تفسيره هو عبارة عن وجود قرينة عقلية على أن هناك شيئا محذوفا في الكلام. فهل لحن الخطاب صار عقلي لو لفظي؟ لفظي، ولكنه يحتاج إلى الخطاب لأنه ناظر إلى ذلك الكلام الصادر من الإمام، يعني كلام يصدر من الإمام عليه السلام وتوجد قرينة عقلية على أن هناك كلمة ساقطة من الإمام بحيث تغير المعنى. هذا شنو نسميه؟ لحن الخطاب. واضح أو لا؟ وفحو الخطاب، وهو مفهوم الأولوية المسمى بمفهوم الموافقة. لا تقل لهما أف، يفهم منه عقلا أنه حرمة ضربهما. ليش؟ لأن الأف أخف من الضرب، فإذا كانت محرمة فبالأولوية القطعية ماذا؟ يحرم الضرب أو يحرم السب أو يحرم الكلام البذيء. صار واضح أو لا؟ ودليل الخطاب، ويعنى به المفاهيم، مفهوم المخالفة يعني من مفهوم الشرطي، وهي أيضا عقلية، ولكن كما ترى أن مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة والقرينة العقلية هذه كلها أمور عقلية، ولكنها في الحقيقة متوقفة على وجود دليل لفظي من ذلك الدليل يتحرك العقل إلى مفهومه الموافق والمخالف. وثانيهما، هذا الدليل الأول أو النمط الأول من العقل. وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه من دون أن يحتاج إلى دليل لفظي، ويحصره العلامة الحلي في وجوه الحسن والقبح بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته لا في نظريته، ويزيد عليه الشهيد الأول صاحب اللمعة في مقدمة كتابه الذكرى، فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق بإضافة ثلاثة أخرى، وهي مقدمة الواجب ومسألة الضد وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار. فيصير القسم الأول المتوقف على الدليل اللفظي عبارة عن ستة مسائل تندرج تحته: لحن الخطاب، فحوى الخطاب، ودليل الخطاب، صار واضح أو لا؟ مقدمة الواجب، مسألة الضد، وهذه أصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار. ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق، يعني ما يرتبط بالحسن والقبح، وأربعة أخرى وهي البراءة الأصلية، يعني في قبال الشرعية، لأن البراءة كما سيأتي إن شاء الله تنقسم إلى قسمين: إلى براءة شرعية وإلى براءة عقلية. وهي البراءة الأصلية وما لا دليل عليه، والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر، والاستصحاب.
صار واضح أو لا؟
وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة آنذاك مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع، ولم تعرف الدليل العقلي، ولم تذكر مصادقه إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام. ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك الأصول. يعني أنت الآن من خلال هالتصريحات وقيس على ما درست في الجزء الثاني، تجد ممشاز نظرية متكاملة منقسمة إلى أقسامها الصحيحة، ومدخلها صحيح، مخرجها صحيح، أدلتها صحيحة، ربما تتناقش في بعض الجزئيات، ولكن واضح أنها نظرية ماذا؟ متكاملة. قال: فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ، وفحوى الخطاب ويعنون به مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة. زين، هذه داخلة بالظواهر اللفظية من باب حجية الدليل اللفظي في مدلوله الالتزام، لم يصنف بحكم العقل. فلهذا مفهوم الشرط بناء على أن للشرط مفهوم بحثه المصنف في مباحث الألفاظ أو في الملازمات العقلية،
في مباحث الألفاظ.
صحيح أن المفهوم هو لازم للمعنى المطابق بنحو العلية والمعلولية كما تقدم، ولكن الذي يدل على المفهوم من هو؟
هو نفس اللفظ.
إن جاءكم فاسق بنبأ تدل على أنه، إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا،
فيدخل بالظواهر الألفاظ.
حجية المفهوم وجواز الاعتماد عليه هو في الحقيقة قسم من أقسام حجية اللفظ في المدلول الالتزامي.
تجد أن الأعلام صنفوه وين؟ في الدليل العقلي. واضح أو لا؟
قال: وفحوى الخطاب ويعنون به مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة، وهذه كلها تدخل في حجية الظهور، ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة. وكذلك الاستصحاب، فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل، لكن اجوا المتوسطون جعلوا الاستصحاب من دليل العقل، في حين أنه منفصل تماما أصلا من الأصول العملية التي لها كيانها واستقلالها ولا تشكل مصداقا من مصادق حكم. والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القمي المتوفى 1231، يعني عن قريب، ها، صاحب القوانين، أنه حتى مثل المحقق القمي نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل، مع أنه المفترض أن النظرية تبلورت، يعني فارق بينه وبين الشهيد وبين المحقق ما يقرب من 500-600 سنة. فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو نفسه عرفه بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. شلون بعد يطبق على المفاهيم؟ والمفاهيم ده تنتقل من اللفظ أنت إلى الحكم الشرعي، مو ده تنتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. فتجد أن تعريفه سليم إلى حد ما، ولكن تطبيق الدليل العقلي على مصادقه صار بخلل. واضح أو لا؟ وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلامة السيد محسن الكاظمي في كتابه المحصول، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الأصفهاني أخ صاحب الفصول. هذا الشيخ محمد تقي الأصفهاني أخو الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب كتاب الفصول الغروية الذي يناقشه الآخوند كثيرا في كتابه الكفاية. قال الشيخ محمد تقي الأصفهاني الذي نسج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها هنا، وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصاديق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة، ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الإخباريون باللائمة على الأصوليين، إذ يأخذون الأصوليون بالعقل حجة على الحكم الشرعي، ولكنهم أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل. أما إذا ترجع إلى كلمات الإخباريين تجدها مضطربة كما أشرنا إليه، وين؟ في الجزء الثاني قسمنا البحث في الدليل العقلي إلى 4 أقسام تذكرون. في كل قسم قلنا هنا الأشاعرة يختلفون مع الإمامية، هنا الإخباريون، مما يعني أنه يوجد تشويش، لأن هذا التقسيم والتنظيم هو اللي فعل المرحوم المظفر، فمما يعني أن هناك تشويش في كلمات الإخباريين. من يقولون ماكو عقل، يعني شنو ماكو عقل؟ يعني ماذا لا يوجد عقل؟ يعني شنو؟ صار واضح أو لا؟ قال لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل، وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقل؟ لهم حكمين عقولهم في العقل حجة أو مو حجة؟ إذا حجة حينئذ هو حجة في كل شيء، إذا مو حجة هذا عقلك اللي دا يحكم أن العقل مو حجة، هذا شلون تعتمد عليه؟ لو عقلك تكنسله خليه على جنب، صحيح لو لا؟ لو لا تريد الشغلة وتقول هذا العقل يعطيني نتائج، خو بعد يعطيني نتائج ده. صحيح أو لا؟ ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي في كلمات الإخباريين ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائق، وهذا نص عبارته. المقام الثالث في دليل العقل، وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب. شفت تلاحظ يعني متصور الدليل العقلي وين ده يتلخص؟ فقط براءة واستصحاب. وآخرون ده ينقل تفسيرات القوم، وآخرون قصروه على الاستصحاب الثاني، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، ورابع فسره بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص والدلالة الالتزام. ثم تكلم عن كل منها، لأنه افترض هاي التفسيرات الثلاثة دليل العقل ما يخرج من أحدها، في حين أنه احنا الشيء اللي قدمناه غير هذا. ثم تكلم عن كل منها في مطالب عدم التلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه، اللي هو لب الدليل العقلي، لأنه الدليل العقلي ما هو؟ هو إدراك الملازمة كما تقدم. من وصل للتلازم بين الحكمين ما تكلم عنه، عدم التلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح، مع أنه أحد الأقوال التي تقدمت، صحيح أو لا؟ أيضا في خلال استعراض لكلمات الكون ما ذكر واحد من الأقوال هذه، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين وحكم العقل في الحسن والقبح، هاتان المسألتان هو وحده ذكرها ولكن ما تكلم عنها أهملها، والثانية لم يذكرها أصلا في خلال استعراضه للأقوال، وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما تقدم بيانه، واضح أو ده؟ وكيف ما كان، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي، وبعبارة ثانية كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي، وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأخرين، وهذا أمر طبيعي، هذا التفسير للدليل العقلي أمر طبيعي. يقول ليش؟ يقول لأننا نحن نعتبر الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة، فإذا كان مقابلا للكتاب والسنة كان ولا بد من إفادته العلم كي يكون حجة، ولا بأي مبرر احنا نقول انه حجة؟ لا بد ان نجعله منتهيا الى القطع كي يمكن العمل به، والا على اي اساس نعتمد على الدليل العقلي؟ فلذا الادلة العقلية التي لا توجب علما كالقياس لا يمكن الاعتماد عليها، واضح أو لا؟ قال وهذا أمر طبيعي، لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة لا بد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته، فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون، وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات من بعد ما إلى غطاء. إحنا بالأخير كل دليل لا بد أن يكون علما أو علميا، ومعنى علميا يعني ينتهي إلى العلم، يبقى إلى غطاء علمي. فلذا السنة خبر الواحد وإن أفاد ظنا، ولكن إنما قبلناه لأن هناك أدلة قطعية على أن الشرع بدنا بالظن من خبر الواحد، أما دليل العقل ما عندك إنتهاش، فلا بد هو كن يوصلك إلى العلم، لا بد أن ينتج هو علما كي يكون معتمدا.
واضح او لا؟
في خبر الواحد ما نشترط في خبر الواحد ان ينتج لنا علما، فالظهور لا نشترط فيه ان ينتج لنا علما، بل يكفي الظن النوعي الظن العام.
لما اشترطناه في دليل العقل؟
نقول انه في خبر واحد وفي الظهور وما يشبههما قام الدليل القطعي على ان هذا الظن كافي،
ومن ثم فنحن في الحقيقة كما ذكر المرحوم في بداية الجزء الثاني الثالث اننا لا نعتمد على الظن، نحن نعتمد على الدليل القطعي اللي يقول اعمل بهذا. الدليل العقلي ما عنده مثل هذا الدليل القطعي الذي يقول له اعمل بالدليل العقلي كيفما كان، فلا بد ان يكون الدليل العقلي المعتبر اي دليل عقلي، هو الذي يعطينا علما، هو الذي ينتج لنا علما.
اما الادله العقليه والطرق العقليه التي لا توصلنا الى علم
لا يمكن ان نعتمد عليها في هذا المجال، ومن هنا يخرج القياس وامثال القياس لانها لا تنهينا الى العلم كما ستسمع.
قال
ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، يعني ما راح ينتهي الكلام بهذا الشكل عن الدليل العقلي،
وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الأمر، ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لا بد لنا من توضيح الأمر بشيء من البسط.
طبعا إحنا إذا نريد نحدد مناحي الخلط، أولا صار خلط في كلمات علماء الأصول كما سمعت ما كوضح، صار خلط بين الإمامية والأشاعرة، وصار خلط بين الإمامية بين الأصوليين والإخباريين، وهذا الخلط هم بالحقيقة من حيثيتين. ذكرنا في الجزء الثاني أن هناك فرقتين من الإخبارية كل واحدة تحمل على الأصوليين من جانب، فأنت تصور أعزائي المعمعة يكفي هذا التعريف المتقدم، لو المسألة لابد أن تفتح أكثر، أن تشخص على حد تعبيره، يقول نضع النقاط على الحروف، لوضع النقاط على الحروف كما يقولون. فنقول
أولا إنه قد تقدم أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وإلى عقل عملي، وذكرنا أن المراد من العقل النظري هو إدراك المعلومة، إدراك ما ينبغي أن يعلم،
والعقل العملي هو إدراك ما ينبغي أن يعمل. صار واضح أو لا؟
فكل منهما إدراك، ولكن متعلق الإدراك فيهما مختلف، كل منهما إدراك، النظري إدراك والعملي إدراك، والاختلاف عند يصير في متعلق الإدراكين،
هنا في النظري متعلقه معلومة، في العملي متعلقه عمل حكم إنشاء. صار واضح أو لا؟
قال فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع،
والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل،
أي حكمه. وقلنا أن المقصود من الحكم هنا ليس هو الإنشاء، وإنما هو إدراك وحكمه بأن هذا الفعل ينبغي أن يفعل،
ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله.
ثانيا أنه ما المراد من العقل الذي نقول أنه حج من هذين؟ هل هو العقل النظري اللي يكون حجة، أو العقل العملي الذي يكون حجة؟
هذا بعد تتمة الكلام يأتي إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.